تفسير سورة النازعات. هذه السورة مكية وسميت النازعات لقوله تعالى والنازعات، والمراد بالنازعات والناشطات الملائكة التي تنزع أرواح البشر وتنشطها. وفي هذا إشارة إلى القيامة الصغرى كما أردفت بذكر القيامة الكبرى يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. وهذا هو موضوع السورة الآيات. قال تعالى والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. التفسير: هذا قسم من الله تعالى بخمسة أشياء عظيمة من مخلوقاته على وقوع البعث والجزاء، ولما كان المقسم به موصوفات حذفت وأقيمت صفاتها مقامها، وقع خلاف بين المفسرين في تعيين المقسم به. فقيل النازعات هي النجوم التي تجري، من قولهم نزع الفرس إذا جرى، وقيل إنها القسي تنزع بالسهم. والناشطات قيل هي النجوم تنشط من أفق إلى أفق. والسابحات قيل هي النجوم تسبح في فلكها، وقيل السفن تسبح في الماء. والسابقات قيل النجوم يسبق بعضها بعضا، وقيل هي الخيل وقيل غير ذلك. والصحيح أن المقسم بهم في المواضع الأربعة هم الملائكة، وهو الذي جاء عن جمع من السلف وعليه جمهور المفسرين، وتفسيره بغير ذلك مما لا يساعد السياق ولا دلالات القرآن، كما بسط ذلك ابن القيم والآلوسي في تفسيره رحمهما الله تعالى. واختار ابن جرير رحمه الله شمول الآيات لجميع ما ذكر فيها من أقوال لعدم الدليل على تعيين بعضها دون بعض. فأما قوله تعالى فالمدبرات أمرا فهم الملائكة بالإجماع. وجاءت هذه الأوصاف الخمسة بصورة جمع المؤنث السالم على تأويل كل موصوف منها بالجماعة أو الطائفة. فقوله تعالى والنازعات غرقا أي جماعة الملائكة تنزع أرواح الكفار عند الموت بشدة وعنف. وغرقا اسم مصدر أقيم مقام المصدر، أي إغراقا من أغرق في الشيء إذا بلغ فيه غايته. والمعنى أن الملائكة تبالغ في نزع روح الكافر فتجذبها بقوة من أقاصي جسد. والناشطات نشطا أي الملائكة تنشط أرواح المؤمنين، أي تسلها بلين ورفق من النشط، وهو الجذب برفق وسهولة ومنه الانشوطة ربطة دون العقدة، إذا مدت بأحد طرفيها انفتحت مباشرة لصولتها، وقدمت النازعات لأنها إنذار، والناشطات بشارة، والإنذار هنا أهم لأن السورة مكية والله أعلم. والسابحات سبحا أي الملائكة التي تسبح في الهواء وفي جو السماء ماضية بأمر الله تعالى، وسماها سابحة لسرعتها كالفرس الجواد يقال له سابح إذا أسرع في سيره، وقوله فالسابقات سبقا صفة للنازعات والناشطات لما تؤذن به الفاء المسمى فاء التفريع، فهي تدل على أن هذه الصفة متفرعة عن التي قبلها، فمعنى السابقات أي المسرعات بأرواح المؤمنين إلى الجنة وبأرواح الكفار إلى النار. ونشطا وسبحا وسبقا مصادر مؤكدة، فالمدبرات أمرا صفة للمذكورات قبل، وأمرا مفعول به وأحد الأمور وهو الشأن، ونكره لأنه أمر عظيم. ونسبة التدبير إلى الملائكة من باب الإسناد إلى السبب، فإن كل ما يكون في هذا العالم فهو بأمر الله وتدبيره، وجواب القسم محذوف يدل عليه السياق، وهو لتبعثن ثم لتحاسبن، ويدل عليه قوله يوم ترجف الراجفة. وفي هذه الآيات فوائد على أصح الأقوال في الأقسام الخمسة، أن المقسم بهم هم الملائكة. الفوائد والأحكام: أولا، إقسامه تعالى بما شاء من ملائكته الموكلين بما شاء من خلقه، ففيه عظم شأن الملائكة. ثانياً عظم شأن الملائكة. ثالثاً أن الملائكة أصناف. رابعاً أن منهم الموكلين بقبض أرواح الكافرين وهم النازعات ملائكة العذاب، والموكلين بقبض أرواح المؤمنين وهم الناشطات ملائكة الرحمة. خامساً أن أرواح الكافرين تنزع بشدة. سادساً أن أرواح المؤمنين تنشط بيسر وسهولة. سابعاً التذكير بالموت. ثامناً أن الملائكة تنطلق سبحاً بأرواح العباد وتسبق بها إلى حيث أمر بها. تاسعاً الرد على من قال إن الروح عرض. عاشراً أن من صفة الملائكة السبح في ذهابها ومجيئها وصعودها ونزولها بما أعطى الله من قدرة خارقة، فلا تحتاج إلى سبب تتعلق به أو آلة تركبها، وهذا ما يشعر به معنى السبح. ويشبه هذا قوله تعالى كل في فلك يسبحون، يعني الليل والنهار والشمس والقمر. الحادي عشر، أن من صفات الملائكة السبق، وهو يتضمن قدرتهم على السرعة في الذهاب والمجيء والصعود والهبوط. ولعل مما يقرب هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن الشيء فلا يجيب، فما يلبث حتى يأتيه جبريل عليه السلام بالوحي من ربه. الثاني عشر أن الله وكل ما شاء من ملائكته بتدبير ما شاء من أمر هذا العالم، لقوله فالمدبرات أمرا، ويشبه هذه الآية قوله تعالى فالمقسمات أمرا. ولما أقسم الله بالملائكة وأفعالها على وقوع البعث ذكر ما يكون هناك من الأحداث العظام والأهوال الجسام، فقال يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالسائرة. التفسير قوله تعالى يوم ترجف الراجفة، الظرف يوم منصوب بجواب القسم المحذوف أي لتبعثن يوم ترجف الراجفة، ويجوز أن يكون منصوبا بفعل محذوف تقديره أذكر يوم ترجف الراجفة، وهي نفخة الصور الأولى، والرجف هو الاضطراب الشديد، وصفت النفخة بما يحدث بحدوثها إذ يرتجف بها كل شيء وتضطرب الأرض أي تزلزل ويموت من عليها ويختل نظام العالم. فإسناد الرجف إلى الراجفة وهي النفخة إسناد إلى السبب، تتبعها الرادفة وهي النفخة الثانية، وبها يكون بعث الخلق جميعهم إذ تردف الأولى أي تابعة لها، والجملة حال من الراجفة كما قال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قوله قلوب يومئذ واجفة أي قلوب الكفار في ذلك اليوم خائفة مضطربة أشد الاضطراب لما ترى من الأهوال والشدائد، وتنكير قلوب يدل على أنها كثيرة، ولأن المراد بعض القلوب وهي قلوب الكفار أبصارها خاشعة أي أبصار أصحابها خاشعة أي ذليلة منكسرة، وإنما أضاف الذل إلى الأبصار لأنها المرآة التي تفصح عما في القلب من ذلة أو غبطة، وقد صرح الله تعالى بالذل الذي يغشى الكفرة في قوله تعالى: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. ثم حكى الله عن المكذبين شيئا مما كانوا يقولونه في الدنيا فقال سبحانه: يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، أي أنرد بعد موتنا إلى الحياة؟ وهذا استفهام تعجب وإنكار. وأصل الحافرة الطريق، يقال رجع فلان في حافرته، أي في طريق التي جاء منها فحفرت فيها قدماه بالمشي. فالحافرة على هذا بمعنى محفورة، كقوله تعالى: فهو في عيشة راضية. ثم صار هذا التعبير كناية عن الرجوع إلى الأحوال التي كان عليها الإنسان. أإذا كنا عظاما نخرة، أي بالية، وهذا تأكيد للإنكار السابق، يتضمن ذكر سبب التعجب والاستبعاد. المعنى: يقولون أنرد أحياء بعد أن متنا وبليت عظامنا. قالوا تلك، أي الرجعة، إذا انكر رجعة خاسرة لتكذيبنا بها، والمعنى أنهم من أهل النار، ويحتمل أن يكون هذا منهم استهزاء. قال الله تعالى ردا عليهم: فإنما هي زجرة واحدة. الفاء للتفريع على محذوف، أي لا تستبعدوا ذلك وتظنوا عسيرا علينا. فإنما هي، أي القصة والشأن، زجرة واحدة، أي صيحة، وهي نفخة البعث، وتنكير النفخة يدل على عظمتها، ووصفها بواحدة تأكيد لإفادة الواحدة، الوحدة. فإذا هم بالسائرة، أي على وجه الأرض، أحياء بعد أن كانوا في جوفها. والساهرة الأرض البيضاء المستوية، سميت بذلك لمنام الخلق وسهرهم عليها، أو لأن سالكها لا ينام خوف الهلكة، والتسمية لأدنى ملابسة. الفوائد والأحكام: أولاً، أن من الأحداث العظيمة يوم القيامة الراجفة والرادفة، وهما النفختان، نفخة الصعق وحين ترجف الأرض، ونفخة البعث. ثانياً، أن قلوب الكفار يكون لها وجيب اضطراب من شدة الخوف، وأبصارهم خاشعة. ويشهد لمعنى هذه الآية قوله تعالى في الظالمين: مطيعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وقوله: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. ثالثا، ذم الله للكفار بتكذيبهم بالآخرة واستبعادهم البعث بعد أن كانوا عظاما نخرة. رابعا، تعجب الكفار من ردهم بعد أن كانوا عظاما بالية إلى الحياة التي كانوا فيها، وهي المراد بالحافرة، من قولهم رجع فلان في حافرتي أي في الطريق الذي جاء منه، وهذا تعجب استبعاد كما قال تعالى: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. خامسا، إقرارهم على أنفسهم بالخسران لو بعثوا فعادوا أحياء مرة أخرى. سادسا، الرد على المكذبين بالبعث ببيان يسر ذلك على الله لكمال قدرته، فما هي إلا زجرة واحدة وهي النفخة الثانية في الصور وهي نفخة البعث. قال تعالى: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقال هنا: فإذا هم بالسائرة، والسائرة وجه الأرض.
الآيات: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. التفسير: هذه الآيات معترضة بين ذكر البعث والدليل على وقوعه، وفيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت لفؤاده بأن الله ناصره ومؤيده كما أيد من قبله من الأنبياء، وفيها أيضا تهديد المكذبين بالبعث أن يصيبهم من العذاب مثل ما أصاب من كان أشد منهم قوة وأكثر جمعا. قوله هل أتاك، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو لأمته أيضا، والاستفهام للتشويق واستدعاء المخاطب لسماع الخبر. هذا إذا لم يكن نزل شيء من القرآن في قصة موسى عليه السلام قبل هذه السورة، فإن كان نزل قبل ذلك فالاستفهام للتشويق والتقرير. والمعنى على هذا: أليس قد أتاك حديث موسى، أي خبره وقصته مع فرعون، وهي قصة عظيمة كثر ذكرها في القرآن، لأن موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل، وهو أعظم أنبياء بني إسرائيل، وكتابه وشريعته أعظم كتاب وشريعة قبل القرآن. وكان حول المدينة ثلاث طوائف من اليهود من بني إسرائيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة،
فاقتضى الحال تكرار القصة لإقامة الحجة عليهم بتذكيرهم بنعم الله عليهم وإهلاك عدوهم فرعون إلى غير ذلك من العبر. وجاءت القصة في هذه السورة موجزة لأن الغاية منها العظة بإهلاك فرعون لتكذيبه، إذ أي حين ناداه ربه بالوادي المقدس المطهر طوى، عطف بيان، وهذا اسم الوادي وهو بأسفل جبل الطور في الجنوب الغربي لسيناء، وجعله الله مقدسا لأن الله أوحى فيه إلى موسى كما قيل. ويحتمل أنه كان مقدسا ومباركا قبل ذلك، ولهذا اختاره الله لتكليم موسى عليه وتكليفه بالرسالة إلى فرعون، ولعل ذلك أولى لأن الله خاطب موسى بقوله إنك بالوادي المقدس طوى، وطوى بالتنوين مصروفا على أنه اسم الوادي، فهو مذكر سمي به مذكر. هذا على قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي، وقرأه الباقون بلا تنوين ممنوعا من الصرف للعلمية والتأنيث على تأويل الوادي بالبقعة اذهب إلى فرعون إنه طغى. هذا تفسير لقوله إذ ناداه، أي ناداه فقال له اذهب إلى فرعون وهو ملك القبط بمصر، إنه طغى، أي جاوز الحد في كفره بربه وفي تكبره على الخلق واستعباده بني إسرائيل. فقل يا موسى له هل لك إلى أن تزكى، الجار والمجرور في قوله هل لك خبر لمبتدأ محذوف تقديره هل لك إحدى التائين تخفيفا، أي تتطهر من دنس الكفر والطغيان وتتحلى بزينة الإيمان، وأهديك إلى ربك، أي أدلك إلى معرفته وعبادته فتخشى، أي تخاف وتتقيه، والفاء للتفريع لأن الخشية لا تكون إلا مع العلم وهي ملاك الأمر، ومن خشي الله أتى منه كل خير. وتقديم التزكية على الهداية من باب التخلية قبل التحلية، وقوله فقل هل لك إلى أن تزكى أمر من الله لموسى بالتلطف في دعوة فرعون بجعل الخطاب بصيغة الاستفهام والعرض للأمر، كما يقول الرجل لضيفه هل لك في كذا، هل لك أن تنزل عندنا، وهذا من القول اللين الذي أمر الله به موسى وهارون عليه السلام في قوله سبحانه فقولا له قولا لينا، فلم يخرج الكلام من موسى بصيغة الأمر، ولم يصرح ابتداء بما هو فيه أي فرعون من الكفر والطغيان، وهذا من أحسن طرق الدعوة، حتى إذا ظهر عناد فرعون أغلظ له موسى في القول كما قال تعالى عنه: وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فأراه الآية الكبرى، الفاء عاطفة على محذوف معلوم من الآيات الأخرى، والمعنى: فذهب إليه فدعاه فطلب منه آية. فأراه الآية الكبرى أي كبرى آيات موسى وهي العصا، وهذا من إيجاز الحذف وهو كثير في القرآن، ومنه قوله تعالى: أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا، أي فأرسلوه فجاءه فقال يا يوسف إلى آخره. وسماها الله آية لأنها علامة دالة على صدق نبوة موسى، كما سماها برهانا في قوله سبحانه: فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه. فكذب وعصى، أي فكذب فرعون موسى وقال إنه ساحر، وعصاه فيما دعا إليه، وعصى أمر ربه عز وجل كما قال تعالى: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. ثم أدبر يسعى، أي ترك مجلسه ساعيا في جمع جنوده لمعارضة الآية، أو فارا مرعوبا من الثعبان العظيم. وأتى بثم لأن معارضة الآية وتدبير المكايد يقتضي زمنا، خلافا للتكذيب فقد وقع مباشرة، ولذلك عطفه بالفاء. ويحتمل أن يراد بالإدبار معناه المعنوي، أي تولى عن الإيمان لأنه قال قبل ذلك فكذب وعصى، وبعده فحشر فنادى. ولا مانع من حمل الآية على المعنيين والله أعلم. وقوله فحشر، أي وجمع السحرة لمغالبة موسى، وجمع أتباعه وجنوده لشهود الموقف بهم، كما قال سبحانه: فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. وقال: فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. وقيل للناس: هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. قوله فنادى، أي في الجموع قائلا: أنا ربكم الأعلى، أي لا رب لكم فوقي. والفاء في فقال هي التفسيرية، لأن في قوله فنادى إيهاما وإجمالا، وما بعده تفصيل وتفسير له. ولما جاء فرعون بهذا الكفر العظيم والاستكبار أخذه الله بالعذاب، فقال سبحانه: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. النكال بمعنى التنكيل، وهو التعذيب، كالسلام بمعنى التسليم، وهو مصدر مؤكد من معنى الفعل أخذ، مبين للنوع، أي نكله الله نكال الآخرة والأولى، أي عقوبة الدنيا والآخرة. وإضافة النكال إلى الدنيا والآخرة من إضافة المصدر إلى زمنه، ونكال الدنيا بالغرق والآخرة بالحرق، كما قال سبحانه: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وقال تعالى: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وتقديم الآخرة على الدنيا مراعاة لرؤوس الآي. وقيل: المراد بالآخرة والأولى كلمة فرعون، والأولى قوله وقال فرعون: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. والآخرة قوله: أنا ربكم الأعلى. فالآخرة والأولى صفتان لمحذوف، أي الكلمة الآخرة والكلمة الأولى. وإضافة النكال إلى ما بعده من إضافة المسبب إلى سببه، فإن كل واحدة من الكلمتين سبب لما أضيف إليه من النكال. والمعنى على هذا: عذبه الله عذابا بالغا يعتبر به من بعده بسبب كلمتي القبيحتين الآخرة والأولى. والقول الأول هو الصحيح، ويشهد له القرآن، حيث جاء ذكر الآخرة والأولى مرادا بهما الدنيا والآخرة، كقوله تعالى: وإن لنا للآخرة والأولى. وقوله: وللآخرة خير لك من الأولى. إن في ذلك، أي في قصة فرعون وطغيانه وإلاكه، لعبرة لمن يخشى، أي لموعظة بليغة لمن يخاف الله عز وجل، كما قال تعالى: سيذكر من يخشى. وقال تعالى: إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. الفوائد والأحكام: أولا، عظم شأن قصة موسى مع فرعون، فقد ثنيت في القرآن أكثر من غيرها. ثانيا، التشابه بين الرسولين موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، وذلك من وجوه: الأول، صبرهما على هذا الخلق، ولذا كانا من أولي العزم. الثانية، التشابه بين الشريعتين والكتابين التوراة والقرآن، ولذا يقرن الله بينهما في الذكر في مواضع من القرآن، كقوله تعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، إلى قوله: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه، وقوله: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، إلى قوله: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. الثالث: كثرة أتباعهما كما في حديث عرض الأمم على النبي صلى الله عليه وسلم. الرابع: ما جاء في قصة المعراج من مشورة موسى عليه الصلاة والسلام للنبي صلى الله عليه وسلم بطلب التخفيف في فرض الصلوات. ثالثا: صفة إرسال موسى إلى فرعون وما تضمنه ذلك من أمور عظيمة، منها النار التي أريها موسى في الوادي المقدس، ومنها نداء الله وتكليمه، ومنها إعطاءه الآيتين العظيمتين العصا واليد، وقد أجمل ذلك في هذا الموضع وفصل في طه والنمل والقصص. رابعا: تنويه الله بخبر إرسال موسى ينبئ عن ذلك السوق الخبر بصيغة الاستفهام، ينبئ عن ذلك سوق الخبر بصيغة الاستفهام: هل أتاك حديث موسى؟ خامسا: تشريف موسى عليه السلام أن كلمه الله كما قال تعالى: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. سادسا: فضل ذلك الوادي الذي كلم الله موسى فيه، وهذا الفضل لا يستلزم تخصيصه بشيء من العبادات ولا تحري العبادة فيه ولا شد الرحال إليه. سابعا: أن الوادي المقدس اسمه طوى. ثامنا: أن إرسال موسى كان بتكليم الله له بلا واسطة كما في هذه السورة، وكما قال تعالى: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. تاسعا: إثبات كلام الله. عاشرا: إثبات ربوبيته الخاصة لأنبيائه وأوليائه لقوله: إذ ناداه ربه. الحادي عشر: أن المقتضي لإرسال موسى عليه السلام طغيان فرعون وظلم قومه. الثاني عشر: أن الغاية من إرسال موسى إلى فرعون دعوته إلى الإيمان بالله وأن يخشاه، وفي ذلك تزكية النفس، فقل هل لك إلى أن تزكى. الثالث عشر: اللين والرفق في الدعوة إلى الله ولو كان المدعو من شر الطغاة لقوله: فقل هل لك إلى أن تزكى. الرابع عشر: أن معرفة الله تورث خشيته كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الخامس عشر: أن الهداية إلى الله ومعرفته إنما تتحقق بما أوحاه الله إلى رسله كما قال تعالى: وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. ووجه ذلك في هذه السورة إضافة الهدى إلى موسى عليه السلام، ونظير قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. السادس عشر: أن من الهداية ما هو من مقدور الرسل، وهي هداية الدلالة والإرشاد، لقوله تعالى وأهديك إلى ربك، بخلاف هداية التوفيق فإنه لا يقدر عليها إلا الله، كما قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت. 17. ضرورة العباد إلى معرفة ربهم الذي خلقهم وأسبغ عليهم نعمه. 18. إثبات فعل العبد لقوله فقل لك، فقل هل لك إلى أن تزكى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. ففي 19. الرد على الجبرية. 20. أن الإيمان بالله وخشيته سبب لزكاة النفس. 21. تأييد الله لرسله بالآيات التي تدل على صدقهم. 22. احتجاج الرسل بالآيات على المكذبين. 23. أن آيات الرسل بعضها أكبر من بعض وأظهر في الدلالة، لقوله تعالى فأراه الآية الكبرى، والمراد بها والله أعلم العصا التي تنقلب بإذن الله ثعبانا عظيما ثم تعود كما كانت، وهي التي قال الله فيها وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، وقال سبحانه فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يفكون. 24. أن فرعون لم ينتفع بما رأى من الآية الكبرى، بل كذب وعصى، وكان تكذيبه جحودا مع استيقانه بصدق موسى، وجحدوا بها واستيقنتا أنفسهم ظلما وعلوا. 25. أن الكافر يعاقب على ما يأتي من معاصي الله، لقوله فكذب وعصى. 26. أن فرعون لم يزدد مع ما رأى من الآيات إلا طغيانا واستكبارا، لقوله فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. 27. استخفافه بقومه وسفاتهم إذا طاعوا وصدقوا. 28. سوء عاقبة التكذيب والعصيان والاستكبار. 29. أخذ الله لفرعون بالعقاب العاجل والآجل نكال الآخرة والأولى، الدنيا والآخرة، وقيل بكلمتيه وهما قوله ما علمت لكم من إله غيري، وقوله أنا ربكم الأعلى. 30. أن في أخذ الله لفرعون عبرة للمعتبرين، وهم الذين يخشون الله ويخافون عذابه. 31. وفي جملة القصة تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتهدئة لقلبه، وفيها أيضا 32. تهديد لمن كفر بالنبي عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا.
ولما أخبر عن فرعون وبين سوء عاقبته وجه الخطاب إلى منكر البعث من كفار مكة وغيرهم مبينا يسر البعث عليه عز وجل مستدلا بخلق السماوات والأرض فقال سبحانه أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. التفسير: قوله أنتم أشد خلقا أي أصعب خلقا في تقديركم أم السماء، والاستفهام للتقرير والتوبيخ أي بل السماء أشد خلقا منكم، فمن قدر على الأشد فكيف يعجزه الأيسر وهو بعثكم وحشركم. قال تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. وقوله وأنتم مبتدأ وأشد خبره خلقا منصوب على التمييز، والسماء عطف على أنتم وحذف خبره لدلالة خبر أنتم عليه أي أيام السماء وأشد خلقا، ويحسن الوقوف على السماء لتمام الكلام ثم يستأنف بناها، ونظيره قوله تعالى في الزخرف وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وقوله بناها أي السماء، ثم فسر ونظير قوله تعالى في الزخرف وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وقوله بناها أي السماء، ثم فسر هذا البناء بقوله رفع سمكها أي رفعها في الهواء بغير عمد، كما قال سبحانه الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، وأخبر سبحانه أنه بنى بقوة فقال تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وقولوا فسواها أي جعلها مستويا معتدلة الأجزاء وأحكم خلقها فلا فطور فيها ولا تفاوت، وأغطش ليلها أي جعله مظلما وأخرج ضحاها أي أبرز نهارها، وعبر بالضحى لأنه أكمل أجزاء النهار وفيه يتجلى سلطان الشمس، ولهذا أقسم الله به كما قال تعالى والضحى، وأضاف الليل والضحى إلى السماء لأن الليل والنهار يبدوان من جهة السماء، والأرض منصوبة على الاشتغال
دحاها أي بسطها وهيأها للسكنى. وقوله بعد ذلك يشعر أن خلق الأرض كان بعد السماء، وبهذا يكون بين هذه الآية وآية فصلت تعارض في الظاهر، فإنه تعالى بعد ذكر خلق الأرض في أربعة أيام فإنه تعالى بعد ذكر خلقه الأرض في أربعة أيام قال: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرا، قالتا أتينا طائعين. والجمع بين الآيتين أن الله خلق الأرض أولا غير مدحوة، ثم خلق السماء ثانية، ثم دحى الأرض بعد ذلك. قوله أخرج منها أي من الأرض ماءها، أي بتفجير عيونها وإجراء أنهارها ومرعاها، أي النبات والكلأ مما يأكل الناس والأنعام. وفي الآية إيجاز بديع، فهي من جوامع الكلم إذ اشتملت على كل ما يتمتع به الناس والأنعام. والجبال أرسى أي ثبتا وثقل بها الأرض لئلا تميد بأهلها، متاعا لكم ولأنعامكم، أي فعلنا ذلك كله لأجل أن تتمتعوا به أنتم وأنعامكم. جمع نعم وهي الإبل والبقر والغنم. الفوائد والأحكام: أولا تكذيب المكذبين بالبعث، ثانيا أولا توبيخ المكذبين بالبعث، ثانيا الاحتجاج عليهم بخلق السماوات والأرض، ثالثا أن خلق السماوات والأرض أشد من خلقهم وأعظم، كما قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. رابعا إثبات قياس الأولى، ووجهه أن القادر على الأعظم والأشد هو على ما دونه أقدر، وذلك باعتبار نظر العقل المجرد، وإلا فنسبة الأشياء إلى قدرة الله واحدة، فهو على كل شيء قدير، وليس هو على شيء أقدر منه على شيء آخر. خامسا أنه تعالى خالق السماوات والأرض والليل والنار. سادسا إضافة فعل البناء إلى الله، وهو رفع الشيء فوق الشيء، ولهذا جاء البناء متعلقا بالسماء، وسمى الله السماء بناء. سابعا أن الليل والنهار من الآيات السماوية، لأن آيتيهما الشمس والقمر. ثامنا أن الله هو الذي جعل الليل ظلاما والنهار ضياء، ويذهب بهذا ويأتي بذاك. تاسعا أن الله بسط الأرض وأودع فيها منافعها وبارك فيها. عاشرا أن دحو الأرض بعد خلق السماء. الحادي عشر أن من بركات الأرض ما يخرجه الله للعباد من الماء والمرعى لهم ولدوابهم، مما للعباد فيه تسبب أو لم يكن. الثاني عشر أن من آيات الله العظيمة الجبال التي خلقها الله وأرسى لتستقر بها الأرض. الثالث عشر أن الحكمة من دحو الأرض وإرساء الجبال أن يكون في ذلك متاع للناس ولأنعامهم. الرابع عشر أن الناس شركاء في الماء والكلاء إلا ما يحوزه الإنسان في بيته ووعائه. الخامس عشر الإشارة إلى إحياء الأرض بعد موتها وهو من أدلة البعث، وذلك في قوله أخرج منها ماءها ومرعاها. ولما ذكر الله عباده بمخلوقاته العظيمة الدالة على كمال قدرته وما امتن به عليهم من النعم، شرع في بيان أحوال معادهم الحتمي، فقال سبحانه: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. التفسير: فإذا جاءت الطامة الكبرى أي الداهية التي تطم أي تعلو على الدواهي وتغلبها، وهي يوم القيامة أو الساعة كما قال سبحانه: بل الساعة موعدهم والساعة أدى وأمر. ووصف بالكبرى تعظيما لا أي لا مثيل لها، ووصفت القيامة أيضا بالواقعة والصاخة والقارعة وتعدد الأوصاف يزيد في عظمة الموصوف، وجواب إذا محذوف تقديره وقع ما لا يوصف من الأهوال. يوم يتذكر الإنسان أي جميع الإنسان، فأل جنسية للاستغراق الحقيقي، ما سعى أي سعيه وعمله من خير وشر في الدنيا، والمقصود بتذكره أن يعرض عليه مدونا في صحيفة أعماله، والمقصود أثر ذلك وهو الجزاء كما قال سبحانه: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وبرزت الجحيم أي أظهرت جهنم لمن يرى، لكل مبصر مؤمنا كان أو كافرا فيرونها عيانا. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونا، فيراها الجميع ثم يجوزها المؤمنون بمرورهم عليها، ويثوي فيها الكافرون. وعلى ذلك فلا تعارض بين هذه الآية وقوله تعالى: وبرزت الجحيم للغاوين، فإبرازها للكافرين لأنها مستقرهم. قال تعالى: فأما من طغى أي جاوز الحد في كفره وتكذيبه، وأما حرف شرط وتفصيل، وبدأ بالكافر لأنه الأكثر ولأن الكلام مع منكر البعث وآثر الحياة الدنيا أي اختارها وفضلها على الآخرة، فإن الجحيم هي المأوى أي مأواه أي مستقره ومسكنه، لا مأوى له سواها. وأما من خاف مقام ربه، المقام مصدر ميمي بمعنى القيام، والمراد قيام العبد بين يدي الله للحساب في الآخرة، كما قال تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين، وكما يشير إليه قوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وقيل وهو أظهر مقام ربه أي قيام الله على العباد في الدنيا والآخرة بالاطلاع على أعمالهم وإحصائها وحسابهم عليها ومجازاتهم بها. ويشهد لهذا المعنى اسمه تعالى القيوم في قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقوله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وقوله عز وجل ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ويؤيد هذا التفسير الثاني أمران، أحدهما أن الأكثر في اللغة إضافة المصدر إلى فاعله، الثاني اضطراد إضافة المقام إلى الله في القرآن، ومعلوم أنه أظهر في اقتضاء الخوف كقوله تعالى ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، ولمن خاف مقام ربه جنتان. وهذه الآية وأما من خاف مقام ربه، والمفسرون منهم من يذكر القولين كالشيخ محمد الأمين الشنقيطي فإنه ذكر القولين واستشهد لكل منهما من القرآن، ومنهم من اقتصر على القول الثاني كالشيخ السعدي رحمه الله واقتصاره على ترجيح له. وذكر ابن القيم القولين ورجح القول الأول بقوة، وذكر أن القول الثاني يتضمن معنى القول الأول وهو التخويف من قيام العبد بين يدي الله في الآخرة، ومع ذلك لم يعدل عن ترجيحه للقول الأول، ومعنى هذا أن قيام الله في الدنيا والآخرة على العباد يوجب الخوف من مقامه في الدنيا والآخرة، وهو وجه ثالث يرجح به القول الثاني. وعلى هذا فكل من القولين صحيح، ولا يمتنع أن يكون كلا من القولين مرادا أن يكون كل من القولين مرادا والله أعلم. ونهى النفس عن الهوى أي زجرها عن الأهواء الفاسدة والشهوات، فإن الجنة هي المأوى أي مأوى. الفوائد والأحكام: أولا، أن من أسماء القيامة الطامة، وسميت بذلك لأنها طمت على كل شدة وعلت عليها واضمحلت في عظيم شدتها الشدائد، ولهذا وصفها بالكبرى. ثانيا، التخويف من ذلك اليوم والحث على الاستعداد له. ثالثا، أن يوم القيامة يوم تذكر الإنسان لسعيه تذكرا لا يجدي. رابعا، إبراز جهنم لأهل الموقف. خامسا، أن من أسماء النار الجحيم. سادسا، إثبات الجنة والنار. سابعا، أن الطغيان وإيثار الدنيا سبب لدخول النار. ثامنا، أن العلو في الأرض وإيثار الدنيا هما سبب الشقاء الدائم. تاسعا، أن الخوف من المقام بين يدي الله ونهي النفس عن الهوى جماع أسباب دخول الجنة. عاشرا، أن أتباع الهوى جماع الشر أن اتباع الهوى جماع الشر. الحادي عشر، أن خوف الله جماع الخير. الثاني عشر، أن عدم الخوف من الله واتباع الهوى منشأ الطغيان وإيثار الدنيا، وأن الخوف من الله أعظم مانع من ذلك كان المشركون يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت القيامة على سبيل الاستهزاء، فقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. التفسير: قوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها أي متى وقت إرسائها وقيامها، وفي اللفظ استعارة، شبهت الساعة بسفينة بجامع المجيء وبلوغ المنتهى في كل منهما، ثم حذف المشبه به ورمز له ببعض خصائصه وهو المرسى. وإيثار المضارع يسألونك للدلالة على تكرر السؤال منهم. وسميت القيامة ساعة لأنها تفجأ الناس بغتة، أو لأنها تقع في ساعة من الزمان. وأقل ما يصدق عليه اسم الساعة اللحظة ونحوها. قال تعالى: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر. وقال تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، كقول قوله تعالى فيما أنت من ذكراها، فيما أصلها في وما الاستفهامية حذفت ألفها لدخول الجار عليها، أي في أي شيء أنت من أن تذكر لهم وقتها، فهو استفهام بمعنى النفي، أي لا علم لك بوقتها فلم يسألونك، كما قال تعالى في الأعراف يسألونك كأنك حفي عنها، أي عالم بها، إنما علمها عند الله، إلى ربك منتهاها، أي منتهى علمها إلى الله وحده، فلا أحد يعلمها سواه سبحانه، إنما أنت منذر من يخشاها، أي محذر من يخافها، ولم تبعث للإعلام بوقتها، وإنما بعثت للإنذار، وخص بالإنذار بمن يخشاها، وخص الإنذار بمن يخشاها، لأنهم المنتفعون بالنذارة، كما قال تعالى إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، كأنهم أي الكفار يوم يرونها أي الساعة لم يلبثوا إلا عشية، وهي آخر النهار ووقتها من الزوال إلى غروب الشمس أو ضحاها، أي ضحى تلك العشية، والضحى أول النهار وهو من ارتفاع الشمس إلى الزوال، والمعنى أنهم إذا رأوا الساعة وأهوالها ظنوا أنهم لم يمكثوا في الدنيا إلا بعض يوم، فلم يستكملوا يوما ولم يجمعوا بين طرفيه، كما قال تعالى كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، وأضاف الضحى إلى العشية لما بينهما من الملابسة، فهما في يوم واحد. الفوائد والأحكام: مناسبة آخر السورة لأولها، فإن أولها وآخرها في شأن القيامة، ثانيا أن من أسماء القيامة الساعة، وهو من التعبير بالزمن عن الحدث الواقع فيه وهو القيامة، ثالثا جواز عود الضمير على معلوم غير مذكور، فالسائلون عنها هم الكفار، رابعا تشبيه زمن قيام الساعة بمرس السفينة، خامسا نفي علم موعد الساعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لا يذكرها في نفسه ولا يذكرها لغيره، سادسا تفويض علم قيام الساعة إلى الله الذي إليه تصير الأمور وإليه المنتهى، سابعا أن المنتفعين بالذكرى والنذارة هم أهل الخشية، ثامنا استقصار الكفار يوم القيامة لمدة إقامتهم في الدنيا، تاسعا جواز التقديم والتأخير في الكلام رعاية لحسن الكلام لقوله عشية أو ضحاها.
كان هذا المشروع برعاية أوقاف الشيخ علي بن عبد العزيز الضويان رحمه الله وغفر له ولوالديه وبارك في ذريته وجعله في موازين حسناتهم.